الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فأيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات في القواعد النورانية. هذه القاعدة واسعة الأرجاء عظيمة المنفعة، في ضبطها ضبط لكثير من أبواب المعاملات، ألا وهي الأصل في الشروط، ويتبع ذلك الأصل في العقود. وقد قلنا إن العلماء في هذه القاعدة على قولين: القول الأول الأصل في الشروط المنع والحظر والتحريم إلا ما دل الدليل على جوازه، وهذا هو قول الجمهور من أهل الظاهر والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية. وعلى هذا القول أيها الإخوة، فالشرط لا يجب الوفاء به إلا إذا دل دليل على جوازه، لأن وجوب الوفاء فرع الصحة، فإذا صح الشرط وجب الوفاء به، وإذا لم يصح لا يجب الوفاء به. والقول الثاني إن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل الدليل على منعه، وهذا هو قول الحنابلة، وتدل عليه أصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك رحم الله الجميع. وعلى هذا القول فإن كل شرط يجب الوفاء به إلا إذا دل الدليل على أنه محرم فإنه لا يجب الوفاء به. وقد ذكر شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس أدلة القول الأول، وذكر عمدتهم الأولى وهي حديث بريرة، ووجه الدلالة منه بين أنه من وجهين: إما الاستدلال باللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أو من حيث القياس، حيث قاسوا جميع الشروط على الولاء بجامع أنها تنافي مقتضى العقد. وحجتهم الثانية قالوا: إن في الشروط التي لم يشرعها الله عز وجل تعد لحدود الله. وهذه الحجة يا إخوة هي لابن حزم رحمه الله، وهذه الحجة كثيرا ما يرددها ابن حزم رحمه الله في رد كلام الجمهور. فأكثر ما أبطل به ابن حزم ما يستدل به الجمهور من استدلالات في الفقه والأصول هو قوله إن هذا من باب التعدي لحدود الله عز وجل. وهذا باب واسع، والدعوة فيه واسعة وعريضة. وأما الاستدلال الثالث فهو استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وذكرت لكم بالأمس أن هذا الحديث رواه الطبراني، ولم أحدد الكتاب، وهو في الأوسط، رواه الطبراني في الأوسط. وبين شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به سواء كان ضعيفا أو كان صحيحا، فالاحتجاج به لا يصح. ثم هناك دليل رابع لم يذكره شيخ الإسلام صراحة لكنه أشار إليه، وسيشير إلى معناه في قراءتنا هذه الليلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا: وكل شرط يشترطه الإنسان إما أن يحرم حلالا أو يحلل حراما، فالشروط ممنوعة. وسنناقش هذا إن شاء الله عز وجل. وقد بيّن شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس صدق ما ذكره من نسبة، وهذا أمر قد استقر في أنفسكم أن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كل كتبه وفي هذا الكتاب خاصة أنه إذا نسب قولا لإمام لا بد أن يثبت النسبة، فينقل من أقوال الإمام ومسائل الإمام ما يدل على صدق ما ذكره. وكنا بالأمس توقفنا أثناء قراءة المسائل التي تدل على أن أصول الإمام أحمد تقتضي أن الأصل في الشروط الجواز. أظن وقفنا اي نعم 131. طيب، ويجوز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد، ويجوز اي الامام احمد. نعم تفضل يا اخي اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الاسلام رحمه الله تعالى: ويجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو ثلاث سنين أو غيرهما، ابتداء لحديث سيدنا لما أعتقته أم سلمة أشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه.
هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو صحيح الإسناد. سفينة كان مولى كان عبدا لأم سلمة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أم سلمة أن تعتقه، لكن أخبرته أنها ستعتقه وتشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش، فقال: لو لم تشترطي علي لما تركته معاش، فأعتقيني واشترطي. فأعتقته واشترطت عليه ذلك، ودل هذا على جواز استثناء المنفعة. نعم.
قال: ويجوز على أحد أقرانه أن يعتق أمته ويجعل الإفطار صدقة، كما في حديث صفية
الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
وكما فعل أبو مالك وإن الفضل الله فأنه أعتقها واستثنى منفعة الغرض، لكنه استثنى بنكاح باستثناءها من الأنجاز غير ذلك بخلال منفعة الغرض.
لا شك أن استثناء الوطء لا يجوز إلا بالنكاح، لأنه لو قال: أعتق الأمة وأستثني وطئها، هذا لا يصح، لأنه لا يجوز وطء المرأة إلا إذا كانت زوجة أو كانت أمة، فإذا اعتقها فإنها لا تكون زوجة ولا تكون أمة. لكن إذا اعتقها واشترط وجعل عتقها صداقها فنكحها، يكون كأنه استثنى الوطء لكن بطريق شرعي وهو النكاح. نعم.
قال:
ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه وقف وقفا وقال: لا جناح على من وليها، هي أرض في خيبر، فقال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه. فعمر رضي الله عنه أوقف الأرض وجعل من هي في يده يتصرف فيها ويأكل منها ويطعم صديقه لكن لا يتمول، فاستثنى شيئا في الوقف، استثنى شيئا في الوقف، وهذا في الصحيحين. نعم.
قال: وهو يمين
حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد في مسائله، فقال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف، أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف. وهذا الحديث مرسل كما تلاحظون في السند.
قال: وقف الإنسان على نفسه فيه عن الروايات،
والمذهب عدم جواز ذلك. هل يجوز مثلا أن توقف أرضك عليك أو توقف بيتك عليك؟ في روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما الجواز لعموم الأدلة، والأخرى عدم الجواز وهي المذهب، لأنه لا فائدة من هذا الوقف. إذا أوقف الإنسان ماله على نفسه كأنه يملكه تماما، فلا فائدة من هذا الوقف. نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم على قياس الموت استثناء بعض من فعل العلم المنقول والصلاه وتوفيق القلب والصدق عن القصاص ونحو ذلك من انواع القصاص به، سواء كان بالاسقاط للعلم او بتمييز لعوض التلبيه او تغيير عوض التلبيه.
لاحظوا يا إخوة هذه الدقة التي للمشترط فيها غرض صحيح، ومعنى صحيح أي أنه يجوز شرعا. أما إذا كان يشترط فيها ما له فيه غرض لكن الشرع يمنعه فإنه لا يكون صحيح، كما لو تزوج امرأة واشترط أن تكون عازفة على آلة موسيقية، له غرض لنفسه يريد أن تطربه، لكن هذا الغرض غير صحيح، فلا يكون هذا الشرط صحيح. إذن لا يكون الشرط صحيحا إلا إذا كان له فيه غرض يقره الشرع، أما إذا كان الغرض الذي يريده يمنعه الشرع فإنه لا يكون صحيحا. نعم.
قال الإمام الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الشروط أن تؤمنوا به ما استحببتم به لبروج. ومن قال في هذا الحديث قال يمكن يلتقي الشروط القتال نوبة فيها في البيت والإجارة، وهذا يقتضي بقوله يصحح الشروط في البيت دون المتابعة.
يا إخوة، من الذي مر بنا أنه لا يصحح الشروط في النكاح؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة بالأمس أشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يصحح الشروط في النكاح، ويصحح بعض الشروط في البيع، وهذا عكس ما جاء في الحديث إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم.
قال:
فمن يوصل
أحد أن تستحمل المرأة ما يجلبه الزوج بإقرارها فتشترط ولا
تسافر معه ولا تنتقل من بيتها، اي يجوز عند الامام احمد ان تشترط المراه ما تستثني فيه ما يملكه الزوج بالاطلاق، اي بالعقد المطلق. الرجل اذا تزوج المراه يملك ان ياخذها الى بلده، يملك ان ينقلها من بيت اهلها، كل هذا يملكه بالعقد المطلق، فلها ان تستثني هذا، فتشترط عليه ان لا ينقلها من بيت اهلها، او تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها او نحو هذا، فهي بهذا تنقص حق الزوج بهذا الشرط. شرط له حق مطلق، هي تستثني فتنقصه. نعم.
قال الله تعالى: فمن يملكه بالاقرار فتشترط ان تكون مخفيه به فلا يتزوج عليها ولا يتسفر.
نعم، تزيد على ما يملكه بالاطلاق كونه لا يتزوج إلا إياها، هذا ليس من مقتضى العقد، فهي تزيد عليه، تزيد على العقد، فتشترط عليها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليه، وهذا الشرط صحيح. وبالمناسبة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر عددا من الحيل الصحيحة في التخلص من هذا الشرط، فمن كان عليه شرط من هذا فعليه بإعلام الموقعين في آخر الجزء الثالث. نعم.
قال: والوجوب بمحمد وآل المنصور صدر عنه مصحفا عن الضابطة من أصحابه أن الشيخ كل واحد من الزوجين في آخر سكة الرسول فليسال والجهاد والحمال ويهيئ المسخ بالتوافق.
نعم، فلو اشترطت المرأة في الزوج أن يكون ذا غنى، ثم عندما دخل بها وجدته فقيرا فلها أن تفسخ النكاح. ولو اشترط الزوج في المرأة أن تكون حسناء فعندما دخل بها وجدها شوهاء فله أن يفسخ النكاح.
قال
كذلك هذا ليس من العيب، لكنه ايضا مما يجوز الامام احمد الفسخ به. لو اشترطت عليها لا يتزوج عليها فتزوج، يجوز لها ان تفسخ عقد النكاح. نعم. نعم، لو دلت عليه قالوا له هذه حرة وعندما دخل بها تبين انها امة. نعم. نعم، لو وصفت له على صفة معينة فبانت على غيرها فله ان يفسخ. لو شرط الزوج على نفسه ان له مالا فبان بخلاف هذا. نعم. قلت بالامس ان معنى قولهم ينافي المقصود ان يرفع العقد او يجعلك المرفوع، فيرفع العقد كما لو اشترط الطلاق في النكاح، قالوا زوجك ابنتي بشرط ان تطلقها، او التوقيت قالوا زوجك ابنتي بشرط ان يكون الزواج لمدة سنة، هذا نكاح المتعة، هذا يرفع النكاح، او يجعلك المرفوع وان كان باقيا كما قلنا بالامس، لو قال له ازوجك ابنتي بشرط ان لا تطأها فهذا الشرط يجعل النكاح كالميت، يفقد النكاح اهم ما يقصد به النكاح. نعم. عقد مفرز اي مفصول، يعني اذا كان النكاح صحيحا لكن تبين ان المهر باطل، تزوجها وجعل مهرها خمرا او جعل مهرها آلات طرب محرمة، النكاح صحيح لكن المهر باطل، هنا هل يبطل النكاح ببطلان المهر او لا؟ روايته، الرواية الاولى انه يبطل، وهذا هو قول الامام مالك، والرواية الثانية انه لا يبطل بالمهر، لا يبطل ببطلان المهر، بل يفرض لها مهر مثلها، فيفرض لها مهر مثلها ويصح النكاح. نعم.
قال وعلى اثر نصوصه يجوز ان يشترط على المشتري فعلا او جرا للمبيح مما هو مقصود للباب او للمبيح نفسه، وان كان الفرق الاخر واصحاب البلاد يجوزون العباده الى البلد، وقد روى ذلك عنه لكن من اول اكثر في ذلك فالحجاب من الجلال عن ابي طالب قال سألت أحمد عن رجل اشترط عليه فشرط أن يتسرى بها،
أي اشترط أهلها عليه أن يتسرى بها فقط ولا تخدم، قالوا نبيعك الأمة بشرط أن تتسرى بها فقط ولا تجعلها تخدم، اشترطوا عليه أن تكون فائدتها عنده فقط أن يتسرى بها، هذا واضح؟ هذا لابد ان تفهموا لانه لا يفهم من اللفظ الظاهر. نعم. هذا تفسير، اي تكون الجارية جارية نفيسة فيشترط اهلها من هذا الشرط. اي نعم. فقط. نعم.
ولا تكون قال لا بأس به،
أي أنه جوز هذا الشرط. نعم.
وقال
مهنا
وقال مهنا سألت أبا عبيدان عرضه الشرع الرضي يليه، فقال له إذا أردت تجعلنا أنا أحق بها بثاني الذي تأخذها به به، قال لا بأس به، ولكن لا يقرها ولا يقرها وله فيها شر، لأن المسعود قال الرجل لا تقربنا وليحد بها شر. وقال عبد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبيد بن جبر ان ابن مسعود اشترى جاريه من امراته وشرط لها اذا عاد الى ثلاث سنين الذي اشتراها به، فسال ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال لا تنكحها وفيها شر.
وهذا الاثر ضعيف، ففيه ابن إسحاق وقد عن عن. نعم.
وقال حمل قال عني كل شرط في قصر فهو على الأسى، والشرط لا تجوز بالنيات إلا أن عمر كره من سلوك من تضاهر لأنه شرط صفاته الذي شرط.
نعم. الشرط الواحد في البيع جائز، هذا إشارة إلى مسألة، وهي هل يجوز أن يشترط في البيع شرطان؟ فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يشترط في البيع شرطان، فإذا اشترط في البيع شرطان فالشرطان باطلان. فلو قال له أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا وأن لا تبيعها لزيد، اشترط عليه شرطين كل واحد منهما بإفراده صحيح، فعلى هذه الرواية يبطل الشرط. والرواية الأخرى وهي المنصورة والصحيحة وهو أنه يصح أن يشترط في البيع شرطان فأكثر، وسبب هذا الخلاف يا إخوان ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فمن أهل العلم من قال ولا شرطان هذا مطلق، كل شرطين في البيع فهما حرام، وهذه رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال لا، المقصود بالشرطين هنا الشرطان الفاسدة، فإذا اجتمع شرطان فاسدان في عقد فسدا وأفسد العقد. وهذه فائدة الحديث، لأنه قد يقول لنا قائل إذا كان الشرطان فاسدين إذا ما فائدة الحديث، الشرط الواحد فقط إذا كان فاسدا فهو باطل. فائدة هذا الحديث أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان في عقد أبطل. على حد قول القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قويا، فإذا اجتمع الشرطان الفاسدان في عقد أفسداه، وإذا كان الشرط الفاسد واحدا فإن العقد صحيح والشرط فاسد. نعم.
قال
ابن عمر
قال وفيها الشرط، وقال يوسف أحمد عرضه الشرط الذي اشترط فيها
هذا على الرواية الثانية أنه يجوز اجتماع شرطين صحيحين. نعم، فحملوا قوله جائز على العقد لا على الشرط، فقالوا عندما قال جائز أي العقد جائز وإلا فالشرط باطل، وهو تأويل. نعم. استدلال على جواز الشروط. نعم.
قال ان
وفي فرق بين العبارتين، العقد المطلق او مقتضى العقد مطلقا. العقد المطلق اي العقد غير المقيد الذي لم يشترط فيه شرط، عقد مجرد، هذا هو العقد المطلق. والعقد مطلقا اي العقد من حيث هو عقد، سواء كان مقيدا او مطلقا. فإذا قال لنا هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، سنسأل هذا السؤال: ما تقصد بمقتضى العقد؟ هل تقصد أنه ينافي كل عقد، أو تقصد أنه ينافي العقد المجرد من الشروط؟ نعم.
قال الأول:
لا شك كل شرط ينافي العقد المطلق، لأنك إذا ذكرت شرطا قيدته فأخرجته عن الإطلاق. ومن الشروط ما هو جائز بالإجماع، إذن هذه العلة باطلة، لأنها فسدت في بعض الشروط فتكون العلة باطلة. نعم. نعم، إن أراد الثاني لم يسلم له نقول له هذا غير مسلم، بل دلت الأدلة على جواز هذا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. نعم. وهذا باتفاق، اتفق العلماء على أن الشرع أو على أن الشرط إذا كان ينافي مقصود العقد فهو باطل، ثم اختلفوا هل يبطل العقد به أو لا يبطل، والمنصور أن العقد يبطل به. وقلنا سابقا ونكرر لاحقا أن معنى ينافي مقصود العقد أنه يرفع العقد أو يجعله كالمرفوع. نعم. يعني يقول أبيعك السيارة بمئة بشرط أن تفسخ العقد، أو بشرط أن أفسخ العقد، فهذا يرفع العقد وهو نوع من العبث. هذا القول أي أن الأصل في الشروط الجواز إلا ما منع منه الشرع هو الصحيح. فبعد أن فرغ من بيان صحة النسبة وتثبيت الأقوال شرع في بيان الراجح من الأقوال، واستدل للترجيح بالكتاب والسنة والاعتبار والاستصحاب وعدم الدليل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال أما الكتاب فقال الله تعالى:
كل ما سيذكره الآن شيخ الإسلام تيمية في هذا الوجه هو من باب الاستدلال بالآيات العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود، والشروط من العهود، لأن الشرط عهد تقطعه على نفسك، فيدخل في هذه الآيات العامة فيجب الوفاء به. نعم. يعني أنه ليس خاصا بالعهد الذي يأخذه الله على الإنسان، بل سواء ما أخذه الإنسان على نفسه أو ما أخذ عليه فكله يجب الوفاء به. نعم. والعدل فيه هو الصدق، العدل في الخبر هو الصدق. نعم.
قال والوفاء بالعهد يكون في اليوم المتعدد المستقبل كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لكن كان من فضله نصف السلام ولكن من الصادقين فلما اسلم من فضله بقي وتولى وهم محرمون فاعقدهم الله في قلوبهم الى نور يرونه بما اخذه الله فاعقدهم وبما كانوا يكرمون وقال سبحانه واتقوا الله الذي يسالون به مقرا قال فتسلمون القران وليكم فسالون به فتعاقبون وتتعاقبون وذلك فتنه كل غرام من المتعاقبين يؤمن به الغالي او يدخل المحكوم في بر او ضر او مال محمد من احياله وجمع سبحانه في هذه الآية الإرسال للسور المؤمنة بالإسلام التي بين بني آدم المخلوقة
أي التي لا دخل لابن آدم فيها، المخلوقة التي لا دخل لابن آدم فيها كالرحم، فإن الرحم سبب يصل بين بني آدم لكنه لا يكتسبه ابن آدم. نعم. أي التي تقع بفعل العبد. نعم.
فالعقود بالدين الملوك مرات الصدور وولاية كلام اليتيم والأحباب وقال سبحانه وأوفوا بعهدي الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذي مكروا فرسنا من بعد أول كتاب يستهزئون أحيانا من دخل من بعدهم والأحيان من غير علمين وكل عقل شبه المؤمنين قيل أنسوا من الزيادة بأنهم كانوا يعلمونه من مصالح قبيلهم يدل على ذلك القول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يكفروكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولن يظاهروا عليكم احدا فاسلموا اليه عهدهم الى مكانهم وقالوا انه مستقيم فاذا سلم بشر القوم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وانصروهم وخذوهم بالحصر فان كانوا اغراض صلاه وامنوا الزكاه وخذوا سبيلا ان الله غفور رحيم ويتحدث من المشركين السجاره فتجدهم حتى يجمع على الله ثم يملكهم الان ذلك لانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله ولرسوله الا الذين عهدتم عند المسجد الحرام والصلاه والمكان الصغير لهم ان الله يحب المتقين كيف رضي الله عليكم
ثم استفاض شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال بالآيات العامة الدالة على الوفاء بالعقود. فننتقل إلى الصفحة 136 بعد أن انتهى من الاستدلال بالآيات العامة، بدأ يستدل بالأحاديث العامة الآمرة بالوفاء بالعقود. قال والأحاديث في هذا. نعم.
قال الحديث في هذا اليوم بجمع الصحيح عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع منكن فيه مال عليها خالصه او مال فيه فصل منكن مال فيه فصل من جميلات حتى تلعب اذا حدث البلد واذا وعد اقلب واذا اعد تلقب واذا قاص
نعم فعد منها إذا عاهد غدر. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من غدر بعهده، والشرط من العهود. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر بكل غدر وغدر يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لكل غافل من الواقع وفلسطين يوم القيامه. وفي روايه لكل غافل من الواقع يوم القيامه امر ربه ان يخلق الارض. هل لولا ان غدر اعراضا قدرت في النبي اعمى. وقال صحيح مسلم عن قريه الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اكبر وقرا على جيش مسؤوليته ارجاه من قصته من تقوى الله وفي ان نعم من المسلمين خيرا. ثم قال ارسلوا باسمي يا امير المسلمين لا فقولوا بلى ولا انظروا ولا تضلوا ولا تبدوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليان وإذا تعبوا المشركين
نعم. فنهاهم عن الغدر وهذا مع العدو، فكيف مع المسلمين؟ لا شك أنه أعظم جرما وأعظم إثما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يغدر مسلما. فإذا اشترط مسلم على مسلم شيئا لا يحرمه الشرع فإنه يجب عليه أن يقضي بذلك. نعم. الغلول.
سفيان.
نعم، أبو سفيان رجل ذكي ولا يكذب، فعندما سأله هل يغدر قال لا يغدر، لكنه يريد ان يدخل شيئا ولا يريد ان يكذب، فجاء بكلام عام. قال نحن الان معه في المده لا ندري ما يصنع في المستقبل، وهذا صحيح، لكنهم يعرفون من حاله صلى الله عليه وسلم انه لا يغضب. نعم.
وقال له رب قال
نعم تبدو يا إخوة العبارة التي سأسألكم فيها. هل هذه العبارة مستقيمة؟ هل هذه العبارة مستقيمة هكذا؟ ليست مستقيمة. بدلا من قوله ولما اكتبوا ولو، بدلا من قوله ولما يكتب ولو، فيقول الكلام ولو كان الأصل فيها، أي في العقود والعهود ومنها الشروط، لو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا. نعم. أن يأمر بقتل النفوس مطلقا. لم يأتي في الشرع أن الله عز وجل أمر بقتل النفوس ثم حملت على القدر، لم يأتي في الشريعة الأمر بقتل النفس مطلقا هكذا ويسكت ثم يأتي المسلم يحملها على نفس خاصة، بل جاء الأمر بقتل النفس مقيدة التي يجوز أن تقتل. بل أمر بالقدر المباح فقط، بل أمر بالقدر المباح فقط. نعم. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة أمر مطلق يشمل كل الصلوات من حيث اللفظ، لكن المراد به الصلاة الواجبة، فهنا أمر بالصلاة مطلقا والمراد بها ما يجب أن يفعل. نعم. نعم. نعم الصدق قد يحرم إذا كان يترتب عليه إحقاق باطل أو إسقاط حق، كما لو أن ظالما يريد أن يقتل مسلما فرأى مسلم هذا الرجل هاربا ورآه قد اختبأ بمكان، فجاءه الظالم وقال له أين فلان، يحرم عليه أن يصدقه، يحرم عليه أن يصدقه، لكن الله أمر بالصدق مطلقا ويحمل على الصدق المبارك. نعم. لماذا؟ لأن الأصل في الصدق الوجوب، وإنما يحرم منها أشياء مستثناء، فكل ما كان الأصل فيه الوجوب أو الإباحة يؤمر به مطلقا ويخرج منه بعض الصور، لكن ما كان الاصل به الحظر لا يؤمر به مطلقا، بل يؤمر به بمقدار ما يجوز. نعم. كبير بن زيد مختلف فيه، فمن اهل العلم من يوثقه ومنهم من يضعفه. وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله ان مثله حسن الحديث ان شاء الله تعالى ما لم يتبين خطأه، ان مثله حسن الحديث ان شاء الله تعالى ما لم يتبين خطأه. نعم، قال عنه الشافعي من أركان الكذب، قال عنه الشافعي من أركان الكذب، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال عنه الحافظ في الفتح ضعيف عند الأكثر، ضعيف عند الأكثر. نعم.
قال الله
الذهبي عندما ذكر الكلام في كثير بن عمرو ذكر تصحيح الترمذي، قال ولهذا لا يعتمد على تصحيح الترمذي لأنه يتساهل في الرجال. وشيخ الإسلام كما تلاحظون هنا خرج للترمذي، أي أنه إنما صححه لروايته من وجوه، لروايته من وجوه يعبد بعضها بعضا، أو لأنه يقويه، هذا أمر آخر. فقد ذكر الحافظ أن الترمذي والبخاري وابن خزيمة يقوون أمره، أن الترمذي والبخاري وابن خزيمة يقوون أمره، فيرون أمره قويا فيرون عنه. فقد يكون الترمذي كما ذكر الحافظ روى عنه لأنه يرى أن أمره قوي. نعم. أما ما وافق الحق فهذه لم تروى إلا في سند ضعيف.
أما ما وافق الحق فهذه لم تروى إلا في سند ضعيف. لم تروى إلا في سند ضعيف جدا. نعم. فالحديث صحيح بمجموع طرقه، قال عنه النووي في المجموع حسن أو صحيح، قال عنه النووي في المجموع حسن أو صحيح، وصححه محدث العصر الشيخ ناصر في إرواء الغليل.
قال
هنا يا إخوة سيشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى قوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، مع أنه لم يذكره، فمقتضى الحديث يدل على أن المسلمين على شروطهم إلا ما استثني، فالآن سيتكلم عن هذا الاستثناء. نعم.
قال
نعم، فيكون المعنى، يكون معنى الحديث إلا شرطا أحل ما منع الله منه، إلا شرطا أحل ما منع الله منه أو حرم ما ألزم الله به، أو حرم ما ألزم الله به أي ما أوجبه الله عز وجل، وليس المعنى إلا شرطا حرم المباح، ليس المعنى إلا شرطا حرم المباح. لماذا؟ لأن كل شرط في الدنيا لا بد أن يمنع من المباح، لأنه لو لم يكن يمنع من المباح ما فائدة الشرط؟ كل شرط يتصور في الدنيا وجر بذهنك ما شئت لا بد أن يمنع من مباح، فلو كان هو المقصود لكان معنى الكلام المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، وهذا تناقض لا يمكن أن يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة فيه، ولو حملناه على هذا المعنى لكان قوله المسلمون على شروطهم لا فائدة منه، لأنه سينقضه بقوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، بقوله حرم حلالا نقض جميع الشروط، فلو كان المراد حرم المباح لا ما صح الحديث، فالمراد يا إخوة أو حرم ما ألزم الله به. ثم إن التزام أحد طرفي المباح لا يسمى تحريما. الآن المباح معروف له طرفان فعل وترك، لو أن أحدنا التزم من نفسه بدون شرط أن يفعل طرف المباح دائما يفعل ما يتركه، يقال له وقع في حرام؟ ما أحد يقول بهذا أبدا، بل يجوز له. ولو أن آخر التزم ترك طرف المباح دائما يتركه من غير تعبد، ما جعله عبادة لكن يتركه، هكذا حياته، هذا المباح لا يريده. تعالوا معي، الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج 2 و3 و4 أليس كذلك؟ بلى. فلو أن أحد الرجال منا قال أنا لا أتزوج إلا واحدة إلى أن أموت، يأتي فقيه يقول هذا حرام؟ لا، ما أحد يقول بهذا، بل يقولون بالإجماع يجوز. آخر قال أنا سأتزوج 4 دائما إلى أن أموت، كلما ماتت واحدة لا أبيت إلا والرابعة في البيت، كما نعرف عن أحد المشايخ، هل يأتي أحد يقول هذا حرام؟ ما أحد يقول بهذا. إذن التزام أحد طرفي المباح لا يكون تحريما بدون شرط، فكذلك بالشرط، لو أن الإنسان التزمه بالشرط كذلك لا يكون تحريما. نعم.
قال فمقصود الشروط
وجوب ما لم يكن واجبا قبل الشرط، كان مباحا فبالشرط يجب أن يعمل، يجب أن يوفى به، أو لم يكن حراما، أما إذا كان حراما فلا يجب بالشرط. لو أن الإنسان اشترط أمرا حراما باتفاق أهل العلم لا يجب هذا الشرط. نعم.
قال وعلم
نعم، عدم إيجاب الله للمباح لا يعني المنع من إيجابه، لا يعني المنع من أن توجبه على نفسك. لكن احذروا يا إخوة، هو يمنع من أن يوجبه على نفسه تعبدا، لأن العبادات الأصل فيها توقيت، لكن يوجب على نفسه من باب المعاملات من باب الشروط فهذا لا بأس به. فالتزامه بالشرط لا يناقض عدم إجابه بالشرع، التزامه بالشرط لا يناقض عدم إجابه بالشرع، هذا مقصود كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال هل يكون المشترك مناقضا بالشرط وكل شرط صحيح فلا بد أن يكون وجوبا ما لم يكن واجبا؟
لا شك في هذا، وإلا ما في فائدة من الشرط. كل شرط صحيح لا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ومن الشروط ما هو جائز بالإجماع. إذن ليس معنى الحديث المنع من إيجاب المباح، وإلا لا بطلت الشروط ولا يقول بهذا أحد. فالعلماء مجمعون كما قدمت في أول القاعدة على أن من الشروط ما هو جائز. نعم. هذا بدون شرط، هذا بدون شرط، بمجرد العقد يجب، فكذلك بالشروط. نعم.
قال والسباب ويحرم لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآثمين والمتناكفين.
نعم.
وكذلك ان اشترط صفه في مليح او وهم او اشترط في مرض زياده على اهل الدنيا فانه يجب، ويحرم ويباح من هذا الشرط ما لم يكن كذلك.
هذا المعنى أي أن المقصود أنه أحل حراما أو حرم حلالا، أي حرم المباح، هو الذي جعل من ذكره من أهل العلم يهم فيه. وقلت لكم بالأمس إذا ضبطنا معنى حديثين استقامت لنا الشروط. معنى حديث إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا موضوع درسنا غدا إن شاء الله. نعم. لا شك لو كان هذا هو المعنى كما فهموا لكان الحديث متناقضا، وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متناقضا. نعم.
وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يحلله
كالبدع والوضع. نعم، الشرط لا يحلل الحرام باتفاق أهل العلم، لا يحلل الحرام باتفاق العلماء. نعم. كالربا، كما لو اشترط الربا فإنه لا يكون الربا حلالا بالشرط. نعم. بملك نكاح إلا بملك نكاح نعم. الأمر المحرم لا يحل بفعل الناس، فلو أن شخصا قال أنا والله سأعير أمتي لزميلي وصديقي ليطأها، نقول له هذا ممنوع لأن الشرع يمنع من هذا. آخر قال سأعير أمتي لزميلي من أجل أن تخدم في بيته، نقول هذا جائز لأن الشرع لم يمنع منه، هذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
قال وكذلك العلماء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل والذي يقطع.
نعم، هذا رواه الشافعي والحاكم والبيهقي ولفظه الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، والحديث صحيح. نعم.
قال وجعل الله ولاء النسب يثبت بالوالد كما يثبت النسب بالوالد.
وسمعتموه في الحديث السابق، الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى في عقيدته او تولى في قربانه
روى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه، من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وروى أبو داود بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. نعم.
قال الله
وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم.
قال وأما ما كان مدافع بدون الشرط فالشرط الموجب كزيادة الأهل والثمن والرهن وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة وله أن يتبرع الرهن وفي إمضاء ونحو ذلك، فإذا شرطه صار رابحا وإذا وجب فقد في المبالغة التي كان فلا تدوم، لأن المبالغة
الحقيقة أن العبارة خالفة، والذي يظهر لي والله أعلم أنها هكذا. فإذا شرطه أي شرط الإنظار، فإذا شرط الإنظار قال له أستدين منك بشرط أن تنظرني إذا كنت معسرا، فشرط الإنظار، فيكون الكلام فإذا شرطه أي الإنظار صار واجبا أي الإنظار. وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه، المطالبة كانت حلالا بدون الشرط. إذا اقترضت مني ألفا على أن تردها في شهر جماد الأولى، إذا جاء شهر جماد الأولى يجوز لي أن أطالبك. فإذا اشترطت علي الإنظار عند الإعسار يحرم علي أن أطالبك. جيد؟ زيدوا أيضا، فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه على قول مرجوح، لأن المعلوم من كلام شيخ الإسلام ومن فقهه أنه يرى وجوب الإنظار المعسر، المعسر ولو بدون شرط، يرى وجوب إنظار المعسر، ويرى القول بعدم الوجوب يراه قولا مرجوحا، فيكون الكلام هكذا. فإذا شرطه صار واجبا، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه على قول مرجوح. يأتي التعليل لأن المطالبة، هذا تعليل لما كان القول مرجوحا، تعليل للقول المرجوح أنه مرجوح، لأن المطالبة لم تكن حلالا، هذا على القول الراجح، مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين المعسر مطلقا. وبهذا تستقيم الكلمة وتستقيم الجملة على المعنى وعلى ما نعرفه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ واضح العبارة هكذا.
فإذا شرطه أي شرط الإنذار صار واجبا، أي صار الإنذار واجبا. وإذا وجب فقد حرمت المقاربة التي كانت حلالا بدون على قول المرجوح. أي القول المرجوح ماذا يا إخوة؟ أنها حلال، أن المطالبة حلال، لأن شيخ الإسلام يرى أن هذا مرجوح، لأن المطالبة هذا لماذا كان مرجوحا؟ لأن المطالبة لم تكن حلالا على الصحيح مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين المعسر مطلقا. إذا كان المدين معسرا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم عليك أن تطالبه مطلقا ولو بدون شرط. إذا قال لك أقرضني 1000 ريال على أن أردها في شهر جمادى الأولى، شاء الله في جمادى الأولى فأصبح معسرا ما عند الشيء، ما يجوز لك أن تطالبه على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى ييسر الله عز وجل عليه. فنظرة إلى ميسر. نعم. حوله الشرط عن تلك الحال التي كانت مباحة، يعني إذا كان الشرط الشرع أباح الشيء في حال فقط وحرمه في بقية الأحوال، فإذا كان الشرط يحيله عن الحال المباحة إلى الحال الواجبة فلا إشكال فيه. نعم. في تلك الحالة المخصوصة إذا أباحه الشرع في حال مخصوصة نحن نستصحب الإباحة في تلك الحال دائما إلا إذا وجد الشرط تصبح واجبة، أو التحريم كذلك في تلك الحالة المخصوصة إذا حرمه الشارع في حال مخصوصة نحن نستصحب التحريم في تلك الحال ما وجدت الحال إلا إذا وجد الشرط، وهنا لا يصبح من هذا الباب. نعم.
قال لكن الفرق بين جهود الإباحة والتحريم باتفاق وبين جهوده بمجرد الاستصحاب،
هذا إن شاء الله سنتكلم عنه غدا، مسألة ثبوت الأحكام بالاستصحاب وأعطيكم برقية فيها الآن، غدا إن شاء الله نشرحه. شيخ الإسلام بين وهو كما قال أن الاستصحاب أضعف الأدلة فيرفعه أضعف الأمور، الاستصحاب أضعف الأدلة فيرفعه أضعف الأمور كما سيأتي بيانه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم. لأنه ضعيف. نعم. أي توافق القول إن الأصل في الشروط الإباحة. نعم. كما قال. مقاطع الحقوق. مقاطع الحقوق خطأ، مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا رواه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وصححه الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل. وهذا له قصة، امرأة تزوجت رجلا واشترطت عليه الدار، فلما تزوج بها أراد أن لا يفعل فرفعته إلى عمر رضي الله عنه فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، فدل ذلك على جواز الشروط. نعم.
طلب أحدها أن الحقوق والشروط من باب الأفعال والأصل فيها على التحريم، فيستصحب على التحريم فيها حتى يدل ذلك على التحريم، كما أن الأحكام الأصل فيها على التحريم.
وقد سبق يا إخوة أن قلنا وذكرنا قاعدة الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، وهذه من العادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وقد فصل لكم من حرم عليكم
فكل ما حرمه الله علينا قد فصله لنا. كل ما حرمه الله علينا قد فصله لنا وأبانه لنا. فما سكت عنه فليس محرما. فما سكت عنه فليس محرما. ومن ذلك الشروط. نعم. إذن الآن استدل بالكتاب والسنة وآثار الصحابة، وبالتالي من آثار الصحابة يستدل بالإجماع. ذكرت لكم هذا سابق، أن من منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يستدل بالإجماع من واقع الآثار. فإذا ثبتت الآثار عن الصحابة ولم ينقل عنهم خلاف فهذا إجماع. فأحيانا يسكت عنه، لأنه قد يقرأ قارئ الآن ويقول: قد ذكر هناك الإجماع، لكن ما وجدناه ذكر الإجماع. الإجماع دائما عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع الآثار. فإذا نقل لك عن الصحابة شيئا ولم ينقل ما يخالفه فهذا مقصوده بالإجماع. نعم. إذن أقول: استدل بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والاعتبار. بقي دليل واحد مما قاله أولا، ما هو؟ عدم الدليل. نعم.
قال رحمه الله: ليس في الشرع ما يدل على تقييم جنس الدخول والشروط الا ما ثبت اهله بعينه. وسنبين ان شاء الله معنى حديث عائشه.
كل شرط ليس في كتاب الله، قال سنبينه ان شاء الله، فيدل على انه ليس دالا على تحريم الشروط. ليس معهم الا هذا الحديث، ما بقي لهم الا هذا الحديث، وهذا الحديث سنبينه معنى. إذا ليس في الشريعة ما يدل على تحريم الشروط. نعم.
قال: وقال الكتاب الذين تحريم دليلهم على عدم التحريم، فثبت الاستصحاب العقلي من كتاب دليل الشرعي على التحريم، فيكون فعل هاتما حلالا ثم عفوا كالأعمال التي لم تقر.
لأنه لا يخلو الحال، إما أن تكون محرمة أو تكون مباحة. لم يأتي دليل على التحريم فينتفي التحريم قطعا، إذا لم يبقى إلا أن تكون مباحة. نعم.
قال: ورأى الإمام السبيل به على أن الأصل في الأعمال عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم من كتاب الدليل، فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط سواء سمي ذلك
سمي ذلك حلالا هذا اختلاف عند الأصوليين، هل العفو قسم خاص من الأحكام أو هو من أقسام المباح؟ وقد يعني تطرق له الشاطبي في الموافقات وبنى عليه مسائل في الموافقات. وعلى كل حال، من حيث الحكم الشرعي فالعفو يجوز فعله سواء سميناه مباحا او سميناه عفوا. نعم.
قال: فإنما ذكره الله في القرآن يدل الكفار على التحريم بغير شرع، منهما سببه تحريم الأنعام.
فما يحرمون بعض الأنعام فيحرمون عينا بذاتها. نعم.
ومنهما سببه تحريم الأفعال،
وسيمثل له شيخ الإسلام، يمثل له كل ما سيأتي الآن هو من التمثيل لتحريم بعض الأفعال. نعم.
كما أنهم يتكلمون على التحريم بالاستدلال والفواقع فيها إذا لم يكن أحمسيا ويذكرونه بالتعجب إلا أحمسي الجوهر.
يعني كان الشخص إذا قدم من خارج مكة ولم يكن من أهل مكة وأراد أن يطوف ما يطوف بثيابه، وإنما يتعرق ويطوف عريانا، إلا أن يعطيه ويعيره شخص من أهل مكة ثوبا. ولهذا ينقلون أن المرأة كانت تطوف عريانة إذا كانت قدمت، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، لأنهم ما يجيزون لها أن تطوف وهي بثيابها. نعم.
قال: ويحرمون عليه دخول تحت الصدر، كما كان الأنصار يحرمون فلانا وهو من مرة من توقيع الأذان.
نعم. هذه كلها أفعال كما تلاحظون كانوا يحرمونها بالجاهلية. نعم. يعني مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ذم الكفار على أتيانهم بشرع لم أو على تحريمهم أشياء لم يحرمها الله عز وجل، ومن ذلك أنهم كانوا يحرمون بعض الأعيان أو يحرمون بعض الأفعال، فكل من حرم فعلا لم يحرمه الله عز وجل فقد أشبه الكفار في هذا الأمر الذي ذمهم الله عز وجل عليه. نعم. نعم. هل يا إخوة الجاهليون الكفار عندما عقدوا عقودهم وعهودهم هل عقدوها بشرع؟ لا، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل بالوفاء بها، فدل ذلك على أنه لا يشترط لصحة العقود والعهود أن تكون بشرع، وإنما يشترط فيها أن لا تكون مخالفة للشرع عند وجودها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. لأنها من العادات، لأنها من العادات، وقد أشار شيخ الإسلام سابقا إلى أن الأصل في العادات الإباحة، أو الأصل في العادات العفو كما تقدم. نعم. هذه العبادات، العقود التي فيها عبادة. نعم. يشير إلى قاعدة الأصل في العبادات التوقيف. نعم. يشير إلى قاعدة الأصل في العادات العفو والإباحة. نعم.
والعقود في المعاملات من العادات
التي يفعلها المسلمون. نعم. سنقول للمخالف العقود هل هي من العبادات أو من العادات؟ سيقول من العادات، فإن قال لنا من العبادات قلنا قطعا خطأ، لأن العادات تقع من الكافر والمسلم وتصح من الكافر والمسلم، والعبادة لا تصح إلا من مسلم، فلو كانت عبادة لما صحت من الكافر، وبإجماع الناس تصح العادة من الكافر، إذن هي عادة، فإذا سلم لنا أنها عادة أدخلناها في قاعدة الأصل في العادات الإباحة كما تكرر سابقا. نعم. فيها قربة من حيث النية، من حيث النية، فنحن أن نعلم أن العادات إذا نوى الإنسان بها وجه الله عز وجل يؤجر عليها، حتى النوم، حتى البيع، إذا كنت وأنت تبيع وتشتري تنوي أن تعف نفسك عن الحرام فأنت تؤجر على هذا ويكون قربة. هنا نعم، ولا تصح إلا من المسلم، ولا تصح إلا من المسلم، أي العبادات، فالعبادات لا تصح إلا من المسلم. فعقد عقدا نعم. هنا يا إخوة خطأ في الطباعة عندكم، فإنه لا يغير إباحتها، فإنه مكتوب لا يعتبر فيه عندك، وليس كذلك الصواب لا يغير إباحتها. العقد لا يغير إباحة العين بل تبقى على حالها. إذن هذا اعتراض على شيخ الإسلام، يقول له أنت تلحق العقود بالأعيان، وبين الأعيان والعقود فرق، لأن العقود تتغير حالها بالشروط وبالعقود بخلاف الأعيان فإن حالها لا تتغير، فبينهما فرق، فإلحاقك إلحاق مع الفارق. فيجيب نعم، وهو نعم، فليس لازما في العقود تغير الحال. الآن العين عندك أنت تملكها، إذا بعتها لآخر ما الذي سيحدث؟ يملكها، الحال ما تتغير، ملك وملك، تنتقل من ملك إلى ملك وهي من العقود، فليس لازما أن العقد يغير الحال بل يبقى الحال كما هو. كان الكتاب عندي وهو عين أملكه، فبعته لك ستملكه، فلم تتغير الحال، انتقلت من ملك إلى ملك. إذن هنا ينقض شيخ الإسلام بتمية قولهم إن العقود تغير الحال، يقول لا، ليس كل عقد يغير الحال، أحيانا العقود لا تغير الحال كما في العين. نعم. فتغيرت إن لم تكن مملوكة لأحد، حالها أنها غير مملوكة، فملكها إنسان بدون عقد بالاستيلاء، تغير حالها أو لم يتغير؟ تغير، لم تكن مملوكة فأصبحت مملوكة، إذا تغير حالها فتشبه العقود. إذا يا إخوة انتبهوا، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينقض الكلام من جهتين، ينقضه من جهة أنهم يقولون إن العقود تغير الحال، فيقول لا، قد يأتي العقد ولا يتغير الحال، كما لو بعت عينا تملكها فإن العقد موجود والحال لا يتغير من ملك إلى ملك. وينقض قولهم من جهة قولهم إن الأعيان لا تتغير حالها، يقول لا، ليس دائما، فإذا كانت العين غير مملوكة فأخذها إنسان، ماذا حدث فيها؟ أصبحت مملوكة، إذا تغير حالها، فهو منقوض من هذا الوجه ومنقوض من الوجه الآخر. أظن أن لكن لعلنا نتفق الآن. نعم، تفضل.
قال
هذا خطأ يا أخي، هذا تصحيح مطبعي، وأيضا فإنها قبل الزكاة، وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمة، أي الأنعام قبل الزكاة محرمة، فإذا ذكيت أصبحت مباحة، تغير حالها ولم يتغير؟ طيب عندك شاة، إذا لم تذك فهي محرمة، لا يجوز لك أن تأكل منها، فإذا ذكيت أصبحت مباحة، إذا تغير حالها من التحريم إلى الإباحة، وهي عين، وهي عين، فيتغير الحال في الأعيان. نعم.
Yeah.
عليها فمن شرع عينهم الشارع وكتب له وحرمها عليه لإثباته سبب ذلك وهو الذكر الثابت للذكر.
نعم يا أخوة، مقصود هذا الكلام عموما أن الله عز وجل أباح البيع مطلقا، ليس لأحد، البيع جائز مطلقا، أحل الله البيع كلية عامة مطلقة. أما جزئية بيع سليمان لزيد وبيع زيد لعمر، هذا لم يأتي به الله عز وجل تفصيلا، جزئية جزئية. فهذه الجزئيات إنما تثبت أحكامها إذا فعلناها. فإذا اشتريت أنا الكتاب أثبت الله لي الحكم في الكتاب بناء على شرائي وليس بناء على أصل أصل، وإنما يكون بسببي أنا. النكاح كذلك، نكاح فلان لفلانة ونكاح فلان لفلانة لم يأتي به نص خاص. فإذا تزوج الإنسان فلانة ثبتت له أحكام النكاح. إذن من الذي فعل النكاح؟ الشخص يمكن يتزوج ويمكن أن لا يتزوج. إذن هذه الأشياء إنما نفعلها نحن وأثبتها الله لنا بسبب فعلنا. نعم.
قال وماذا بحكم الشارع عليه رفع ذلك؟ فله أن يرفع ما أثبته على أن يرفع
أحد. لأنك أنت الذي تثبته فأنت الذي ترفعه. ما دمت أنت الذي تثبته فلك أن ترفعه. لو أثبته الشرع بعينه لم يجوز لك أن ترفعه بعينه. لكن إذا كنت أنت الذي أثبته بعينه لك أن ترفعه بعينه. نعم.
قال فهذا يحكمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا الآية فالأصل أن لا يحكم عليه التصرف فيه وإن كان مزيدا للملك الذي أثبته للمعطى
المعطي
مالا به أعماله. وهذه فكرة المسألة التي يتبين بها مقتضى.
نعم.
وهو أن الأحكام المزكية من ذكر هذا المال المزيد من حرمته على العرب لم يشرعه الشارع شرعا مزكيا، وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله وأحل لكم وأحل لكم ما مضى لكم، وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الكفر الكلي ثابت سواء
وجد هذا البيت. يعني هذه الجزئيات لا أثر لها في الكل، الكل ثابت ثابت سواء تبايعتم أو لم تتبايعوا البيع حلال. فالجزئيات لا أثر لها في الكل، وإنما الجزئيات تقع من المكلفين، وما يقع من المكلفين يجوز لهم أن يرفعوه ويجوز لهم أن يقيدوه ونحو هذا. نعم. إذن المقصود يا إخوة أن فعلك الجزئي لا يعارض شرع الله الكلي، فإذا منعت شيئا من الجزئي لا تكون عارضت الكلي. نعم. أثبت بسبب فعل العبد. نعم.
فهذا المعين سببه فعل العبد، وإذا رفع العبد فإنما رفع ما أثبته هو لا ما أثبته الله من الحكم.
هذا خطأ. لا ما أثبته الله من الحكم الكلي، لا ما أثبته الله من الحكم الكل، فرفع الجزئي لا يقتضي رفع الكل، فلا تناقض. نعم. لا، هنا خط. لا ما أثبته الله من الحكم الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي، إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو.
قال لما أثبته الله من الحكم الجزئي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو الثائر من فعل العبد سببه فقط
العبد، فليس راجعا إلى الكل وإنما راجع لفعل العبد. نعم. لا أن الشارع لا أن الشارع، ليس لأن، ليس تعليلا.
قال لا أن الشارع.
اليوم أطلنا عليكم فلعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذه القاعدة وناخذ القاعدة التي تليها التي هي قاعدة الشروط. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون إن المناطق، يقولون إن المنطق رياضة العقول، وهذا باطل. المنطق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبعد القريب، ويكون الشيء واضحا ويجعله غامضا. ولهذا إذا دخلنا بتعريف المناطق ما يستقيم تعريف. ولكن أقول إن القراءة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رياضة عقول طلبة العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رزقه الله عز وجل قدرة والتدقيق بما يثبت به كلام أهل العلم الذين سبقوه. شيخ الإسلام لا يأتي بعقول طلبة العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رزقه الله عز وجل قدرة على التحليل والتدقيق بما يثبت به كلام أهل العلم الذين سبقوه. شيخ الإسلام لا يأتي بشيء جديد في الأحكام، وإنما ينقل عمن سبقوه، لكن رزقه الله عز وجل القدرة على إثبات ما ينقله. ولذا إذا قرأت كلام المخالفين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تفهمه وتقتنع به قبل الرد عليه أكثر من كلامنا. وهذا مجرد كلام شيخ الإسلام في تقرير كلام الخصوم أقوى من كلامهم هم، ثم يرده ويسبغ عليه الحق فترى الباطل فيه. ولذا يا أخوان كما تلاحظون كل جملة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج إلى ذهن وقات، تحتاج إلى حضور ذهن، تحتاج إلى فهم وتدبر. وأهل العلم يقولون الأذهان كالأطفال، كلما دربته كلما عرف. فذهنك مثل الطفل، ما في شخص يقول أنا ذهني ما يفهم، لكن ذهنك مثل الطفل تماما. يجب أولا أن تدربه، ثانيا يجب أن تدربه بمقداره، فإن لم تدربه خمل. كم من ذكي ترك العلم وترك أهل العلم كذا، فكان من أخمل الناس ومن أغبى الناس. وكم من شخص في بداية طلب العلم كان يعاني، لكنه صبر وأخذ يدرب ذهنه شيئا فشيئا، فإذا بذهنه يصبح ذهنا وقادا. ولذا من الفوائد يا إخوة في طلب العلم، إني سمعت لبعض أهل العلم من يقول عامل ذهنك كما يعامل الطفل، انظر كم يتحمل هذا الذهن فأعطه، فإذا أعطيته ما يتحمله اليوم بعد فترة سيستطيع أن يتحمل أكثر. أما إذا أعطيته شيئا كثيرا في البداية ما يستطيع أن يتحمل شيئا. لو جئت لابنك قلت له اليوم احفظ الفاتحة، تأتي ما حفظ الفاتحة، غدا إن شاء الله تكون حافظ الفاتحة، ما يحفظ شيئا، ينتهي الأسبوع وما حفظ شيئا، لأنه مسكين يبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أن ينتهي من السورة وما يستطيع أن يحفظها. لكن تأتي تقول اليوم تحفظ الحمد لله رب العالمين، يجب طفل طوال اليوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين،
جيد يحفظ اليوم، غدا الرحمن الرحيم يحفظ.